قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الرؤيا. قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما أعرى منها، وزاد في حديث يونس: فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. قال: وحدثناه قتيبة حا وحدثنا أبو بكر ساق السند إلى أبي سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا، وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. هذا الكتاب أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يجمع فيه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالرؤى، الرؤية المنامية. قد يرى المرء رؤيا تزعجه، تقلقه، تخيفه، فهل تدل هذه الرؤيا على شيء؟ وقد يرى رؤيا تفرحه، فهل هذه الرؤيا تقع كما رأى أم ماذا؟ وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ وقبل أن أتكلم على ما يتعلق بهذا الحديث، أقول أولا: إن الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الإنسان، هذا الآدمي، يموت موتتين: الموت الكبرى التي تفارق فيه الروح الجسد ولا تعود إلى الجسد إلا إذا وضع في القبر ليسأل. هذا الموت الذي كتبه الله تعالى على كل مخلوق، وكلنا ميت، لأن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة التي نحن فيها اليوم سبقتها حياة وحياة قبلها، وستأتي بعدها حياة وحياة بعدها إن شاء الله. الحياة الأولى حياة الأزل، خلق الله تعالى أبانا آدم وأظهر الله جل وعلا جميع بني آدم من صلبه، مسح الله تعالى ظهر آدم وأخذ الله جل وعلا علينا العهد والميثاق قائلا ألست بربكم؟ فقلنا بلى. نشر الله ذرية آدم في الأزل، أرواحنا قبل أن تحل في هذا الجسد أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق. اسمع قول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خرجنا كالذر في عالم الأزل وأخذ الله تعالى علينا هذا العهد والميثاق ونحن كالذر، وكان ذلك بأرض عرفة، بوادي النعمان بعرفة كما يقول بعض أهل العلم. نشر الله تعالى ذرية آدم بوادي النعمان وأخذ الله تعالى هذا العهد والميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. وسبحان الله العظيم، لا إله إلا هو، اقتضت حكمته جل وعلا أن يفرض علينا الحج وأن يدعونا إلى الموضع الذي أخذ علينا فيه العهد والميثاق بوادي النعمان بعرفة، يجتمع جميع الخلق. من أراد الله تعالى له أن يحج في هذا العام لا بد أن يأتي إلى وادي النعمان بعرفة، ويقف الخلائق عباد الرب جل وعلا في هذا الموطن. وهذا يدل على شيء، هذا الشيء أن الله يذكرنا بأنه قد أخذ علينا العهد والميثاق في هذا الموطن. هذا تذكير لئلا نقول يا ربي طال الأمد نسينا ما ذكرتنا. فبعث الله تعالى إلينا هذا النبي الكريم، ومن ضمن ما أمرنا الله جل وعلا به ومن ضمن ما افترض الله تعالى علينا الحج على المستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني أن من لم يأتي إلى عرفة ومن لم يقب بعرفة لا حج له. لو أتى ولم يدرك يوم الوقوف بعرفة ووقف بالمزدلفة، وقف بمنى، أتى يوم العيد وما وقف بعرفة في اليوم التاسع ما أدرك الحج. ساق الله تعالى عباده الأبيض الأسود الأحمر الأصفر الشرقي الغربي الأوروبي الإفريقي، يأتون إلى هذا الموضع. لأي غرض يأتون إلى هذا الموضع؟ يأتون إلى هذا الموضع ليتذكروا أن الله تبارك وتعالى سبق أن أخذ عليهم العهد والميثاق في هذا الموضع. والله إننا لا نعقل من أمور الشريعة شيء. نأتي إلى عرفة وتنصب القدور ونقف ولا نعلم من أسرار الشريعة شيء، وإنما نحن تحت الخيام، وبعضنا في لهو ولعب، وبعضنا يزعم أنه يذكر الله، يتجمع جماعة ينبحون ويصفقون ويطبلون ويزعمون بأنهم يذكرون الله، جماعة آخرين يتجولون يمين وشمال، وآخرون يجرون تعارف بين بعضهم البعض، الرجال والنساء. نحن محبوسون في هذه الخيام، وإذا ما دنا وقت القروب خرجنا زرافات وجماعات، وأتينا إلى الجبل، إلى جبل الرحمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وانتهى كل شيء. لا، ليس هذا الغرض. الغرض سامي عظيم، الله جل وعلا ساقنا إلى هذا الموضع ليذكرنا سابق العهد والميثاق الذي أخذه علينا بعدما أظهرنا، كما قال في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فعادنا الله تعالى إلى أصلاب الآباء حتى جاء الدور. ولما جاء الدور وكنا في الأزل في علم الله، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أرواحنا تتعارف في الأزل وتتلاقى في الأزل قبل أن نخرج إلى هذه الحياة الدنيا، فإذا ما خرجنا الأرواح التي تعارفت من قبل في عالم الأزل تجدها متحابة. أنت ترى رجلا ما رأيته قط إلا في هذا اليوم، وإذا بنفسك تنشرح له وتبقى مع أخيك، مع قريبك، مع جارك أعوام عديدة، الأرواح متنافرة لا تريد أن تلقاه ولا يريد أن يلقاك. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، هكذا قال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. إذن لنا حياة أزلية سابقة، فإذا لما أراد الله تعالى لنا الحياة الأخرى وقع التلاقي بين الأبوين وخرج من كليهما الماء المني، وإذا شاء الله تعالى أن يكون الجنين من هذين الماءين تسابق الماءان وذهب إلى الرحم واستقر في رحم الأم وتمضي الأطوار الثلاثة: 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، هذه 4 أشهر. بعد 4 أشهر تأتي الحياة الأخرى، الملك يأخذ هذه النطفة، يأخذ هذه المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة أمر بأن ينفخ الروح بعد 4 أشهر. ولهذا متى ما مات الزوج المرأة تعتد تبقى 4 أشهر و10 أيام لأي غرض؟ ما هي الحكمة؟ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. لما؟ لأن هذه المدة هي المدة التي يكون فيها الجنين، يخلق فيها الجنين، نطفة، علقة، مضغة. وهذا أمر جرى علينا جميعا صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، حرا وعبدا، أبيض وأسود، أحمر وأصفر، مخلوق جرت عليه هذه الأطوار بعدما خرج الماءان وتسابقا ودخل في الرحم وقبض عليهم الرحم، قبض على المائين الرحم المدة التي ذكرت لك. فإذا قال الله تعالى مخلقة، جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. النطفة المني يتغير يتشكل، يكون عبارة عن جملة دم، بعد ذلك يتغير ويكون مضغة قطعة لحم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الفعال لما يشاء ويختار، هذا مبدأنا وهذا حالنا. دم، مني، دم، نطفة، بعد ذلك تنفخ الروح. بعد نفخ الروح صارت الحياة الثانية في الرحم، يبقى في الرحم ما شاء الله تعالى له أن يبقى. وعادة إذا بقي الولد الجنين 4-6 أشهر بعدما نفخ الروح يتقلب، يريد أن يخرج، يريد أن يهتك الحجب ليظهر. وكل واحد منا جرى عليه هذا الأمر، تقلب بعد 6 أشهر، قوي، خرج، عاش، تقلب، حاول الخروج، لم يخرج، بقي مريض، جلس 7، ولد 8، إذا جلس 7 بعدما تقلب وخرج في 8 غالبا لا يعيش، إلا عيسى عليه السلام. عيسى بقي في رحم أمه 8 أشهر وولد 8 أشهر وخرج وعاش، ولا يزال عيسى حيا إلى اليوم. عيسى ما مات، عيسى رفعه الله إليه، لأن الله تعالى قال: ورافعك إلي، ولأن الله تعالى قال: بل رفعه الله إليه، ولأن الله تعالى قال: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. رفعه الله تعالى إلى السماوات العلى، فهو موجود الآن مع ملائكة الله تعالى في العلو إلى قرب آخر الزمان. فإذا كان آخر الزمان ونحن قريبون من آخر الزمان بين عشية وضحاها، لأن العلامات الكبرى قد ظهرت وبدأت تظهر، ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ويبقى على وجه هذه الأرض 40 عاما ويجري عمليات جسام. من هذه العمليات التي يجريها عيسى عليه السلام أنه يقتل اليهود، ومن العلامات أن يهود العالم يتجمعون الآن في بيت المقدس، يهود روسيا، يهود أوروبا، من كل موضع، وفي كل يوم الطائرات تنقل إلى إسرائيل إلى بيت المقدس، يتجمعون هنالك. ومن هؤلاء اليهود يهود أصبهان، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يخرج 70,000 من يهود أصبهان ويأتون إلى بيت المقدس ويتجمعون، أعني جميع يهود في هذه المواضع. فإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وقتل اليهود كما جاء في الحديث الصحيح، الرسول أخبر بذلك. ويقتل عيسى ياجوج وماجوج، ويقتل الخنزير، ويحرم الخمر، ويحكم بهذا القرآن المجيد، لا يحكم بالنصرانية. النصرانية انتهى زمنها ووقتها، اليهودية انتهى وقتها وزمنها، وإنما هذا العصر عصر هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمقصود أن الحياة الثانية التي حييناها حياة الرحم، وها نحن الآن في الحياة الدنيا، الحياة الثالثة. الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، والله جل وعلا قد أعطى كل منا المدة التي شاء. شاء الله هذا يعيش 90 عام، هذا 100 عام، هذا أكثر من 100 عام، هذا 30 عام، هذا 10 أعوام، هذا 10 أيام، هذا يوم، هذا يموت وهو في رحم الأم، كما شاء العزيز الحكيم، لا إله إلا هو. فنحن الآن في جهالة، لا ندري مدة هذه الحياة، مدة هذه الحياة التي كتبها الله تعالى لنا في الحياة الدنيا ما مقدارها؟ أتدري كم كتب الله لك؟ 180 70، ذلك علم غيبي بيد الرب. إذن هذه الحياة الدنيا حياة التكليف، حياة العمل، حياة السعادة، مزرعة الآخرة. من أراد أن تحسن آخرته، من أراد أن يرفع الله مقامه، من أراد أن يعز الله حاله، من أراد أن يرفع الله شانه، فليعمل في هذه الحياة العمل الصالح ليسعد في الحياة المستقبلية. يوجد حياة أخرى مستقبلية، تلك الحياة الأخرى المستقبلية متوقفة على هذه الحياة التي نعيشها اليوم، لأن حياة الدنيا حياة عمل، حياة عمل. الحياة الأخرى ليست بحياة عمل، وإنما هي حياة لنجني الثمرات، ثمرات العمل الذي عملنا في هذه الدنيا. بعد هذه الحياة الموت، وكل نفس ذائقة الموت، والموت حقيقة لا بد أن تقع. من الذي لا يموت؟ الحي القيوم، الحي القيوم، لا إله إلا هو، لا سلطان ولا وجيه ولا ثري ولا قوي ولا حسيب ولا نسيب ولا ضعيف ولا صغير ولا أبيض ولا أسود، الكل لا بد أن يمضي عليه يوم يحمل على الأعناق إلى قبره، لا بد. يملك من الأموال ما يملك، أعطي من الملك ما أعطي، أعطي من الجاه ما أعطي، أعطي من الولد ما أعطي، من القوة ما أعطي، لا بد أن يأتي يوم هذه الروح التي جعلها الله تعالى عارية في هذا الجسد لا بد أن تظهر، ولا بد أن تقطع، ولا بد أن تخرج، ولا بد أن تنفصل. ومتى ما انفصلت تصعد إلى باريها. ولذا إذا شهدت المحتضر، اشهد المحتضر، اشهد الذبيحة الآدمي الذي يأتي ملك الموت وأعوانه ليذبحوه ويخرجوا هذه الروح منه، ليبقى حجر خشب جثة هامدة. إذا أتى الملك وأتى أعوان الملك وبدأ في إجراء العملية التي لا بد أن تجرى على كل مخلوق، يبدأ من القدمين، يبدأ من إخراج الروح من القدمين. ولذا متى ما وضعت يدك على قدمي الميت وإذا بها باردة كالثلج، لأن الحياة قد نزعت وخرجت منها، ولا تزال الروح تخرج رويدا 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 حتى تبلغ إلى الحلقوم. فإذا بلغت إلى الحلقوم عند ذلك يأتي الملك الكبير ملك الموت ويأخذها ويفصلها ويزيلها ويصعد بها إلى الرب جل وعلا. والمحتضر الميت يرى، ولذا تراه عندما نزعت الروح العينان تشخصان وتنظران إلى العلو، أين يذهب بروحي هذه؟ إلى أين؟ إلى باريها، إلى باريها، إلى سيدها، إلى مولاها. فإذا خرجت هذه الروح، بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الأرواح تنقسم إلى قسمين: الروح الأولى روح العبد المؤمن، تقع في حريرة خضراء يصعد بها الملك، فلا تمر على سماء إلا ولها رائحة زكية يشمها أهل تلك السماء. فإذا ما مرت على تلك السماء الأولى قالوا: ما هذه الروح الطيبة حتى تعلو وتأتي إلى باريها؟ فيأمر الباري جل وعلا أن تعاد الروح إلى العبد تهيئة للسؤال، تهيئة للجواب، تهيئة للتقرير. لأنه متى ما عادت إلى القبر تعود إلى الجسد، ويأتي الملكان ويجلسان العبد في القبر، يجلسان العبد في القبر، إيش هذه الخرافة؟ القبر ضيق، القبر غير مرتفع، الملكان يجلسان العبد. يا أخي أنت 3 كيلو و4 كيلو أجلسك الله جل وعلا في رحم الأم، 3 كيلو 4 كيلو كان يعيش في هذا الموضع 9 أشهر وربما عام وربما عامين وربما 3 وربما 5، وهو يعيش يأكل يشرب يتجول يمشي ينصرف يرجع وهو في هذا الموضع، والموضع لا يساوي شبر. هذا تقدير العزيز العليم. لا تستعمل رأيك مقابل النصوص الشرعية، هذه نصوص شرعية صحيحة. لا بد من السؤال في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الصادق العامل الصالح يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الفاسق الملحد المنافق الشرير الخبيث، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بعد ذلك يكون لهذه الروح تعلق بالجسد، الجسد في القبر، الروح إما في سعادة وإما في شقاوة. الروح التي في سعادة تزور الجسد غدوا وعشي، يأتي إليها الروح والريحان، لأن الراي الباري عنها راضي. الروح الأخرى يفتح لها كوة إلى النار، يأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة. إذن هذه الحياة التي بعد حياة الموت هذه تسمى حياة البرزخ. البرزخ الحياة التي بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، نعيش ونبقى في حياة البرزخ ما شاء الله، لا يستطيع أحد أن يحدد ذلك. مليون عام، نصف مليون عام، مئة عام، أمر ذلك إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله جل وعلا بعث الخلائق بعثها من أجدادها يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقوم الخلائق ويجمعهم الله تعالى في أرض المحشر، ويحاسب الله تعالى عباده ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن حياة أزل، حياة في الرحم، الحياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة النعيم والسرور، أو حياة الجحيم والشرور يوم القيامة. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لمرضاته، وأن تكون حياتنا منصرفة في ما يريد، ما يهوى، ما يرضى به، لا إله إلا هو. أثناء الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن، الروح في الجسد إلى وقت الموت، كتب الله تعالى علينا موتتين. الموت الأولى هي الموت التي وصفت لك، التي تخرج الروح فيها من القدم إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، إلى أن يخرجها الملك، إلى أن يصعد بها إلى الباري. هذه تسمى الموتة الكبرى. موتة أخرى، هذه الموتة الأخرى نحن نموتها كل يوم مرارا، وهي موتة النوم النوم موت، النوم موت. إذا نام العبد قبض الله تعالى روحه، ولكن هذا القبض لا يكون القبض النهائي، لكن الروح متعلقة بالجسد وظل الروح على الجسد، فإذا شاء الله تعالى قبضها في النوم ولا تعود، وإذا أراد الله جل وعلا قبضها وبقي ظلها وبقي أمرها، عندما يستيقظ المرء من النوم تعود إليه. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، ما أزهقت، ما خرجت من الجسد، الله جل وعلا يميتها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر والموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، 70 عام، 80 عام، 100 عام، 90 عام، بعد ذلك تقبض القبض النهائي. ولهذا نرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في كل يوم في كل ليلة قبل أن ياوي إلى الفراش، قبل أن ياوي إلى الفراش يتطهر، يتوضأ، ينام على جنبه الأيمن ولا ينام على جنبه الأيسر، لا ينام النبي على الجنب الأيسر، ينام على الجنب الأيمن، لأن القلب من ناحية الجنب الأيسر، فإذا نام على الجنب الأيمن أصبح القلب معلق، أقل حركة توقظه، إنه لا يريد أن يستغرق في النوم، إن له عملا، إن له هدفا، إن له شغلا، هذا الشغل ينام ثلث الليل ويستيقظ في ثلث الليل الآخر، ويتوضأ ويصلي 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم يوتر ب3 ركعات كل ليلة، كما وصفت ذلك نسوته صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو نام على الجنب الأيسر أصبح القلب مرتاح سعيد، لا سيما إذا أكثر الطعام والشراب البارد، لو دعوته لو أقمته لا يقوم، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ينام على الجنب الأيمن، وإذا وضع رأسه على الوساد اسمع ما يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. وهو إذا قال شيء هو تعليم لنا، يعني قولوا ما أقول وافعلوا ما أفعل، بمعنى أني وأنت إذا أردنا النوم ننام، وقبل أن ننام نعمل لنا عملية حسابية: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها وعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. انظر إلى رسول الله، أعرف الناس بالله، لا ينام في غرة، وإنما ينام بعد إجراء تصفية، بعد إجراء توبة، بعد إجراء عودة إلى الرب: يا رب باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت نفسي، لأن الله تعالى قد يمسكها في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كم ممن نام ولم يستيقظ؟ هذا أمر معلوم. زميل كنا معه في عمل، انتهى الدوام، نزلنا سويا على سيارة حافلة واحدة، دخل داره، ذهبنا إلى دورنا، ولما ذهب إلى داره تناول طعامه، تناول شرابه، أوصى أولاده اجعلوا المنبه، إذا صارت الساعة الرابعة أيقظوني حتى أصلي العصر، أنا أريد أن أذهب مع الجماعة. وضع رأسه على الوساد، نبه المنبه، لم يستيقظ. جاء الأهل، جاء الولد، يا أبا فلان، يا أبا فلان، أبو فلان منتهي، هاتوا بالطبيب. جاء الطبيب، وعندما جاء الطبيب قال هذا قد مضت عليه نصف ساعة وقد فارقت الروح الجسد. والله هذه عبرة، والله إنها لعبرة توجب على العبد أن يعتبر وأن لا يغتر لا بالمال لا بالجاه لا بالسلطان لا بالقوة. الأمر أمر الرب، الأمر بيد الرب، والله تعالى قد حجب عنا كل شيء، ولا نعلم من أمرنا أي شيء إلا ما أظهره الله تعالى لنا. ولهذا على العاقل، على العاقل أن يحرص على طاعة الله ولا يتوغل في المعاصي. إذا عصم أسرع التوبة إلى الله، أسرع العودة إلى الله. لا يدري الموت اليوم بعد اليوم، الساعة بعد ساعة، ربع ساعة، والله ما ندري، والله لا نعلم. ولا يستطيع أحد أن يقول، لا يستطيع أحد أن يقول هذا يعيش أو يموت. وأذكر لكم قصة، شيخ لي أعطاه الله تعالى بسطة في العلم، وأعطاه الله بسطة في الجسم، أعطاه الله تعالى قوة، ولد له ولد، مرض هذا الولد، ذهب به إلى المستشفيات، وأخيرا عرض على طبيب، ولما نظر الطبيب إليه قال الطبيب هذا عادة لا يعيش، وأنا أتوقع خلال 24 ساعة سيموت. أعيد الولد إلى أمه، وأخبرت الأم بأن هذا الولد خلال 24 ساعة غالبا يموت. بدأت الأم تبكي تصيح تنوح، وإذا بامرأة زارت أتت، فوجدت الأم تبكي، ما شأنك؟ قالت والله إن ولدي هذا الصغير جيء بطبيب هذا اليوم وقال إن هذا الولد خلال 24 ساعة يموت. قالت أين الولد؟ جيء بالولد، نظرت إلى الولد، قالت اعطوني شفرة، شفرة حلاقة، أعطي الشفرة، عملت للولد تشريط، خرج دم منتن أسود يعيش إلى اليوم وله أولاد. هذا بيد الرب، لا بيد طبيب ولا بيد أحد، الأمر أمره، لا إله إلا هو. فكم من مريض، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش مدة من الدهر، بيد الرب. ولهذا على العاقل أن يحذر، أن يخاف، أن يكون مع الله. ليس المعنى أننا لا نعصي، كلنا نخطئ، وكلنا ناصي، ولكن على الذي عصم أن يسرع الفيئة إلى الله. لذا تجد سيد الخلق إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام صلوات الله وسلامه عليه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. وقد يرى أشياء وقعت من قبل، إما أن يرى أشياء جرت قبل 20 عام، 30 عام، 40 عام، شريط يعرض عليه، أو أنه يخاف شيء، فإذا نام وارتفعت الروح وماتت بقيت العلاقة بين الروح والجسد قائمة، العلاقة قائمة، قد يرى أشياء يخافها. مثلا ما جدد الإقامة، عندما ينام يرى أنه قد أساء وما جدد الإقامة، وأنه متى ما ذهب إلى القسم ستجرى عليه عقوبة لأنه ما جدد الإقامة، هو ما ذهب بعد، ولكن عندما كان يخاف الشيء لا يرى إلا الشيء الذي يخاف. ولذا قالت العامة الجائع، الجائع يحلم دائما بسوق الخبز، لا يرى إلا سوق الخبز، لأن النفس متعلقة بهذا الأمر، أو أنها متعلقة بشيء يحبه، يريد أن يعتمر، يريد أن يحج، يريد أن يتزوج، يريد أن يزوج ولده، يريد أن يبني دار. عندما ينام لا يرى إلا سوق الإسمنت وأسعار الإسمنت والمقاول، الخارطة جرت ما جرت، هذا الذي يرى. إذن إما يرى شيئا يحبه، شيئا يخافه، شيئا سبق أن وقع من قبل يراه الآن، أو أنه يقع يرى أشياء ستقع إن شاء الله، إما خير وإما شر. ثالثا، هذه الرؤى إذا وقعت لا تخبر أي أحد، لا تخبر كل أحد، وإنما عليك إن رأيت ما تحب أن تخبر من تحب ليؤولها لك تأويلا حسنا، ولا تخبر بها من تكره لئلا يؤولها تأويلا سيء. ولذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى صلاة الصبح جلس وقال أيكم رأى هذه الليلة رؤيا، اعرضوا علي رؤاكم حتى أعبرها لكم، لأن الذي يعبر الرؤيا، تعبير الرؤيا فن، تعبير الرؤيا ليس لكل أحد، وإنما تعبير الرؤيا تعبير أعطاه الله تعالى أشخاص. ولهذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا متى ما رأينا الرؤيا نحدث بها أحب الناس إلينا. فإذا رأيت شيء اعرض رؤياك على من تحب. وأضرب لك ما أمثلة، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأت رؤيا منامية فحدثت بها أباها أبا بكر. خلاصة الرؤيا أنها رأت 3 أقمار سقطن في حجرتها وبيتها، 3 أقمار، قمر وقمر وقمر، 3 أقمار وقعن في حجرة عائشة، فحدثت أباها بذلك، فأولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه تأويلا حسن، ووقع الأمر كما أول أبو بكر. التأويل الأول، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله، في البقيع ننقله إلى مكة؟ فشهد شاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ولذا بعثوا إلى رجلين، أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح. أبو طلحة أنصاري من أهل المدينة، إذا حفر يحفر كما يحفر أهل المدينة حفرة، ويجعل لحدا عن يمين أو شمال أو أمام حجرة داخلية في القبر، وهذا ما يسمى لحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. أهل مكة يحفرون الحفيرة، إذا حفروا الحفيرة الأرض رخوة رملية لا يمكن أن يوضع لحد، فيوتى بالميت ويوضع، وبعد ذلك يوتى بفاصل ويغلق على الفاصل هكذا. وكان النبي يحب اللحد لأنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. بعثوا إلى أبي طلحة وهو يلحد، وبعثوا إلى أبي عبيدة ابن الجراح وهو يصنع كأهل مكة، قالوا: الله يختار لرسوله ما شاء، أيهما سبق فعل لرسول الله، ويريد الله تعالى أن يسبق أبو طلحة. ويأتي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ويعمل اللحد لسيد الخلق، ويدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجرته صلوات الله وسلامه عليه، ويرفع قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدار شبر لا زيادة. لو أراد الصحابة أن يرفعوا قبر النبي بذهب والله لفعلوا، ولكنهم يعلمون أن هذا أمر لا يسوغ ولا يجوز، ولذا ما رفعوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا مقدار شبر فقط، وأتوا بحصباء من العقيق حمراء ووضعوها على قبر سيد الخلق ورشوا القبر بالماء بعدما صلوا عليه، وصلوا عليه فرادى، ما أما الناس أحد، صلى عليه الرجال فرادى، صلى عليه النساء فرادى، صلى عليه الصبيان واحد 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 واحد، لا كالحال الآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى الأمر. بقيت الحجرة وفيها صاحبتها تسكن عائشة، هذا قبر زوجها، عمل الستار، بقيت عائشة في البيت تسكن حتى مات أبوها أبو بكر. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر لعائشة: هذا أحد أقمارك الثلاثة، وهو أجلها وأفضلها، هذا أحد أقمارك الثلاثة. مات أبو بكر، البيت لعائشة، دفنت أباها بجوار زوجها رسول الله، ولها أن تفعل ذلك، ولا تؤاخذ عائشة على فعل ذلك، ولا يلام أبو بكر بأنه اغتصب حجرة عائشة. يا جماعة بالله عليكم، الحجرة لمن؟ لعائشة. عائشة إن دفنت أباها أتثرب عليها؟ أتؤاخذ؟ اشترى رجل كما يقع في الخارج مقبرة ودفن أباه ودفن أمه ودفن أخاه ودفن عشيرته، عليه باس؟ أيؤاخذ؟ الأصل عندما بنى النبي الحجرة بناها لعائشة، وبنى أخرى لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذا لما مات الله جل وعلا أراد أن يقبر في بيته، بيت زوجي عائشة. لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أذنت صاحبة الحجرة على أن يدفن أبوها. والله إننا لنعجب كل العجب من أقوام يريدون أن يلصقوا بالصديق بأصحاب النبي معايب مثالب مآخذ. من ضمن المآخذ: إن أبا بكر قد ظلم، وإن عمر قد ظلم، وإنهما قد اغتصبا الحجرة، حجرة النبي. من الذي اغتصب؟ عائشة أذنت لأبيها أن يدفن ودفن، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه القمر الثاني، أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة ولم يهنه الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم. استشهد عمر، طعن وهو يصلي في المحراب. من الذي طعنه؟ طعنه مجوسي، حاقد، حانق. لما طعن عمر؟ ولأي غرض؟ أكل عمر ماله؟ انتهك عمر عرضه؟ لا والله، لكنه مغتاظ أن بلاده فتحت على عهد عمر، وأنها أصبحت تابعة لعاصمة الإسلام مدينة النبي. هذا حقد دفين، أسود أزرق، مليه القلب. لكن كيف يظهر؟ وما هي العلة التي يعتل بها؟ وما هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى عمر حتى ينتقم من عمر؟ هذا المجوسي غلام للمغيرة ابن شعبة، فرض عليه المغيرة جعل، مملوك، عبد، رق، يأتي كل يوم بكذا. فأتى يشكو إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الجعل كثير. فقال له عمر: أنت غلام قوي نشيط وصاحب صناعة، لك أعمال تعملها، هذا الجعل الذي جعله عليك عمر ليس بكثير. فقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمع بها من بالمشرق والمغرب. وما فات ذلك على عمر. قال عمر: توعدني الكافر. وما مضت أيام إلا أتى وعمر يصلي بالناس الصبح، فطعن عمر 6 طعنات، وطعن بعض الصحابة الذين هم بجوار عمر، وما كان المسجد في ذلك الوقت يضاء. فقام رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه شملة، أخذ شملته وألقاها على هذا المجوسي الكافر. فلما شعر المجوسي بأنه قد مات، بأنه قد أدرك، طعن نفسه إلى جهنم وبئس المصير. ونال عمر رضي الله تعالى عنه الشهادة التي كان يتوخاها والتي كان يسألها دائما وأبدا: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك. فحقق الله تعالى لعمر ذلك. أدرك عمر أنه ميت، وهل على عمر عيب؟ وهل يلام إذا طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تتنازل له حتى يكون مع صاحبيه؟ يا أخي هذه همة عالية، هذه همة عالية، هذا بعد نظر، هذا طلب كرامة. فبعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يطلب منها أن تأذن له في أن يدفن مع صاحبيه. صاحبة الحجرة أذنت وقالت: أنا كنت أقول هذا زوجي وهذا أبي، وأنا أريد أنني إذا مت أن أكون مع أبي وزوجي، ولكن قالت: والله لو أثرنك اليوم، اليوم هذا أن أقدمك عليه. وتنازلت ورضيت، لم ترغم. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال لابنه عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني على السرير ائت به إلى عائشة وقل لعائشة إن عمر يستأذن، فإن أذنت كان ذلك، لم تأذن اقبروني مع أصحاب رسول الله بالبقيع. أتي بعمر، استأذن عبد الله بن عمر، أذنت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدفن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الثالث القمر الثالث. الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه إلى ناحية الغرب ورجلاه إلى ناحية الشرق، أبو بكر رأسه عند منكب رسول الله ورجلاه إلى الغرب، عمر رأسه عند منكب أبي بكر ورجلاه إلى ناحية الشرق. ضاق الموضع ما كفى، ولذا حفروا الساس ووضعوا رجلي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحت الأساس. ولذا يأتي المسلم فيقف عند رأس رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله. يمشي إلى ناحية الشرق مقدار ذراع، يقابل رأس أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله على التحقيق. مقدار ذراع ناحية الشرق، يقابل رأس عمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر ورحمة الله وبركاته. هذه الثلاث الأقمار وقعت كما أولها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.